والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو أول مبحث من مباحث هذا المتن، وهو المتعلق بتعريف الخبر. فكما قال رحمه الله تعالى: الخبر قسم من أقسام الكلام. فاختلف العلماء في تقسيم الكلام، والمشهور عندهم أنه يقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وما دونه فهو الإنشاء، وهو النهي والاستفهام والأمر وما شكل ذلك. هذا كله يسمى إنشاء. فالكلام إما أن يكون خبرا فيحتمل صدق المخبر أو كذبه، وإما أن يكون إنشاء نحو أن يستفهم عن شيء أو أن ينفي شيئا أو أن يأمر بشيء وما شكل ذلك. أو أن ينهى عن شيء وليس أن ينفي، أن ينهى عن شيء نهي وليس نفي. فالنهي والاستفهام والأمر كل هذا يعد إنشاء، أما الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب. طيب، الحافظ رجح كما هو قول جمهور علماء الحديث أن الخبر مرادف للحديث، أي من ناحية الاصطلاح. فهذه المسألة اختلف فيها على أقوال ثلاثة. أولها هذا القول، وأن الخبر مرادف للحديث، والثاني أن الخبر أعم من الحديث، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع وما دون ذلك. والقول الثالث أن الحديث يختص بالمرفوع، وأن الخبر يتعلق بالموقوف والمقطوع فقط. وكما ذكرنا رجح الحافظ قول الجمهور بأن الخبر مرادف للحديث، فلا فرق بينهما من هذه الاصطلاح. وإن قيل إن الخبر أعم لا يبعد، كما بين الحافظ بعد ذلك حيث قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الإخباري. نعم، هذا قد يوجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يستخدمون الخبر فيما يتعلق بالتواريخ وفيما يتعلق بالموقوفات والآثار عن السلف وما شكل ذلك، ولكنه كما ذكر الحافظ ذكر هذا على سبيل التمريض، قيل أي أنه يضاعف هذا القول، ولكن المشهور عند علماء الحديث أن الخبر بمعنى الحديث. والتاريخ، تعريف التاريخ كما جاء في حاشية لقط الدرر عبد الله بن خاطر السمين من العلماء الزاهرة، من علماء الزاهرة، فذكر أن التاريخ هو الإعلام بتاريخ أي وقت الذي يضبط به الوفيات والمواليد. نعم، الوقت الذي يضبط به الوفيات والمواليد، ويعلم به ما يلتحق بذلك من الحوادث والوقائع. ومن أفرادها الولايات كالخلافة والتمليك والطواعين وجمع طاعون والغلاء ونحو ذلك من الأمور التي تدون في كتب التاريخ. فيقال عن كل هذه أخبار، يقال عن هذه التواريخ أخبار. الحافظ أشار إلى الأقوال الثلاثة هنا بالترتيب كما أشرنا إليه، إلى نهاية قوله: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، أي أن كل حديث خبر، حيث إن الخبر يأتي للمعروف، يأتي للمرفوع ويأتي لغير المرفوع، لكن ليس كل خبر حديث على هذا المعنى، حيث إن الخبر إن كان موقوفا هذا ليس حديثا اصطلاحا، أن الحديث يطلق على مرفوع فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الموقوف فلا يطلق عليه أنه حديث، لا يطلق عليه أنه حديث، إنما يقال هذا بالتقييد، أي يقال حديث موقوف. أما على الإطلاق فلا يصح، لا يصح. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، لأن الخبر على القول الثالث هذا أشمل، يدخل فيه كل المرويات سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة. نعم، اقرأ. معبر هنا بالخبر.
قال رحمه الله: وعبرت هنا بالخبر.
انت عندك عبرت؟ لا، وعبر.
قال: وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل.
هنا في نسخة عبرت، نعم، لكن الصواب وعبر.
فهو باعتبار وصوله إلينا إلا أن يكون له طرق، أي أساليب كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وتعين بالكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأساليب، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين.
نعم، يعني هو قال في الكلام السابق بدأ يذكر أنواع الأخبار أو الأحاديث أو أنواع الخبر أو أنواع الحديث. إذا قلنا بأن الخبر مرادف للحديث فذكر أن أي خبر أو حديث يأتي من طرق, إما من طريق واحد أو من عدة طرق. فهو يذكر أولا إن كان له طرق أي أسانيد كثيرة, ثم ذكر يعني أن الطرق هي جمع طريق, وكما بين أن الإسناد هو حكاية عن طريق المتن, نعم حكاية عن طريق المتن. فكما قال الشيخ قاسم ابن قتلوبغة في استدراكاته على الحافظ, قول والإسناد حكاية طريق المتن, حاصله أن الطريقة حكاية الطريق. ولما نعم بلغ المصنف حكاية هذا الاعتراض قال التحقيق أن تكون الإضافة بيانية, فقلت التحقيق خلاف هذا التحقيق, لأن الحكاية إخبار والطريق هو أسماء الرواة. يعني يقصد أن قوله حكاية عن طريق المتن أي حكاية هنا بمعنى الإخبار, وطريق المتن مقصود به أسماء الرواة أي الإخبار عن أسماء الرواة, أي هذا هو الإسناد. أيضا كما قال الكمال ابن أبي الشريف في حاشيته على النزهة قال قوله طريق المتن طريقه أي المحكية, أي هي الرواة الذين وصل إلينا بهم. والحكاية ذكر أسمائهم وكيفية أو وكيفية أدائهم المتن إلينا, كيف أدى هؤلاء الرواة المتن إلينا, هذا هو المعنى المقصود بالإسناد. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين, بل تكون العادة قد حال تواترهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد, فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثنى عشر وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فافاد العلم, وليس بلازم ان يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فاذا ورد الطلب كذلك وضاف اليه ان يستوي الامر فيه في الكثره المذكوره من ابتدائه الى انتهائه, والمراد بالاستواء ان لا تنقص الكثره المذكوره في بعض المواضع لا ان لا تزيد, اذ الزياده هنا مطلوبه للذات اولى, وان يكون مسلما امتناعه الامر المشاهده او المسموع لا مرتبه بقضيه العقل السر. فاذا جمع هذه الشروط الاربعه وهي عدد كثير احالت العاده تواترهم وتوافقهم على الكذب. اثنان رووا ذلك عن مثلين من الابتداء الى الانتهاء. ثلاثة وكان مستند انتهائهم الحس. أربعة والضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه, فهذا هو المتواتر. وما تقل خلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، وكل متواتر مشهور من غير عكسه. وقد قالوا إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، فإن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط.
طيب طيب هذا هو النوع الأول من أنواع الخبر، وهو المتواتر. والتواتر لغة كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، مذكرة أصول الفقه، هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة. ومن ذلك نعم بفترة بينهما، هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. ومن ذلك قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي واحدا تلو الآخر، على أن هناك فترة بين كل رسول والآخر. ونعم، وقيل التواتر والتتابع مطلقا، يعني دون أن يكون هناك فترة بين الواحد والآخر، فيقال عن الشيء متتابع أي متواتر. والتواتر اصطلاحا هو ما قد ذكره الحافظ، ولو إذا جاء الخبر من طرق لا حصر لها، أي ليس لها عدد معين، وتحيل العادة تواطؤ رواة هذا الخبر الذين جاءوا من طرق كثيرة لا حصر لها تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يتواطأ كل هذا العدد على أن يكذبوا هذا الخبر. على أن يكون مستندهم الحس، الأمر المحسوس، ليس أمرا عقليا، وليس أمرا يعتمد عليه على النظر. ولذلك كان المتواتر كما سيأتي من كلام الحافظ ليس من مباحث علم المصطلح، إنما الحافظ ذكره استطرادا، أو ذكره من باب الفائدة كي يعني يعرج منه على بيان أقسام الحديث الذي هو مبحث، الذي هو موطن البحث في علم المصطلح. فالمتواتر لا يبحث فيه عن الصحة والضعف، لا يقال إن المتواتر هل هو صحيح أم ضعيف، هذا لا يقال في حق المتواتر، لأن التواتر كاف عن السؤال، التواتر كاف عن السؤال. ولهذا لا يشترط البحث عن عدالة الرواة في الحديث المتواتر، يعني إذا قيل لك إن الحديث متواتر لا تسأل أو لا تبحث في الرواة، لا تسأل عن الرواة، لأن العدد الجم الذي روى هذا الحديث والذي جاء من عدة طرق وتحيل العادة أن يتواطأ كل هذا العدد على الكذب تغني عن السؤال عن إيش، عن حال الرواة. ولهذا قال الشنقيطي رحمه الله في نثر الورود على مراقي الصعود، المتواتر يقطع بصدقه سواء كان المخبرون مسلمين أو كفار أو فاسقين، لأن القطع بصدقه من جهة استحالة تواطئهم على الكذب لا عدالة لا عدالتهم. نعم، يعني الذي جعل العلماء يقبلون المتواتر أنه جاء من طرق كثيرة متباينة يصعب على السامع أنه يتخيل أن هذا الجمع أو الجمع الغفير يتواطؤون على افتراء هذا الخبر، فلذلك لا حاجة له أن يبحث عن عدالتهم. هل كانوا مسلمين أم كانوا كفار أم كانوا فصاقا ما دام تواتر هذا الخبر. فلذلك كانت شروط المتواتر ثلاثة، وليس كما قد يفهم من كلام الحافظ أنها أربعة، وما قصد الرابع هذا أن يكون شرطا. فالشرط الأول في المتواتر أن يأتي من طرق كثيرة، أي يرويه عدد كبير، أو يقال الجم الغفير. هذا العدد تحيل العادة أن يتواطؤ على الكذب، أو أن يتفقوا عليه، يعني يصعب أن يقال إن كل هؤلاء قد اتفقوا أو اجتمعوا في مكان واحد كي يختلقوا هذا الحديث أو هذا الخبر. هذه العادة تمنع، يعني يستحيل أن يجتمع هؤلاء في مكان واحد، خاصة إذا كانوا من أماكن مختلفة، وأن يتفقوا على افتراء هذا الخبر وعلى أنهم يكذبون فيه. الشرط الثاني أن لا ينقص في أي طبقة من طبقات السند هذا العدد، يعني العدد الذي بلغ التواتر. الشرط الثالث أن يكون مستند انتهائي الحس، كما قلنا لا العقل، ليس العقل، ليس أمرا عقليا، إنما هو الحس، أمر المشاهد المعلوم أو المسموع أو المرئي، يعتمد على الحس إما مشاهدة أو سماعا، وهو ما شكر ذلك، لا يعتمد على العقل أو التفكير. نعم، نكلف على هذا الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله. نعم، هذه هي شروط التواتر. وبالنسبة لمسألة العدد فكما أشار الحافظ لأنه اختلف العلماء في العدد الذي به يكون الخبر متواترا، هل أن يرويه أربعة فأكثر أم خمسة فأكثر أم سبعة أم عشرة أم اثنى عشر. فاستدل كل قائل على قوله بآية من كتاب الله ليس هذا المبحث موردها، يعني لا يستدل بهذه الآية على هذا الأمر. نحو من استدل على عدد الاثنى عشر بعثنا منه اثنى عشر نقيبا، وعلى عدد السبعين واختار موسى قوم سبعين رجلا. هذه الآيات لا حجة فيها على أن الله عز وجل قد جعل هذا العدد هو الذي به يكون الخبر متواترا، لا علاقة له. ولكن الذين قالوا إن الخبر لا يكون متواترا إذا كان أربعة، نحو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، وكذلك في نثر الورود حيث ذكر أن الأربعة لا تفيد التواتر، لأنهم لو شهدوا بالزنا لاحتاجوا إلى التزكية، وما يحصل به التواتر لا يحتاج إلى تزكية، كما قلنا إن التواتر لا ينظر فيه إلى عدالة الرواة الذين رووه، ينظر إلى العدد فقط، إلى استحالة تواطؤهم على الكذب. فالشنقيطي رحمه الله كأنه قاس هذا عليه على الشهود الذين يشهدون واقعة الزنا، في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ولكن الشهادة هنا فهي تختلف عن الرواية، كما هو معلوم أن العلماء فرقوا بين الشهادة والرواية. وأول فرق ذكره القرافي في الفروق هو هذا، بل كان هذا من أسباب تأليفه، أو أنه بدأ الكتاب به، حيث ذكر أنه ظل ثمان سنوات يبحث ويسأل عن الفرق بين الشهادة والرواية، القرافي رحمه الله. فهناك فروق بين الشهادة والرواية، فلا يقاس هذا على ذاك، فمقام الرواية بخلاف مقام الشهادة. فالشاهد أن هذا القول لما ورد على العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأورد إيرادا به ينتقد هذا القول، حيث قال: لو روى حديثا أو خبرا الخلفاء الأربعة ألا يكون متواترا؟ بلى، يكون متواترا إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على رواية حديث، هذا يعد متواترا، لأن الأربعة بالشهرة بمكان، ويستحيل أن يجتمع الأربعة خلفاء على أن يروا خبرا، يعني يقال إنه يحتاج إلى أن ينظر في صحته، طبعا إذا صح الإسناد إليهم. فالأربعة خلفاء هذا وإن كانوا أربعة ولكنه متواتر. فهذا إيراد جيد من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فلذلك هو كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما استعرض هذه الأقوال، قال: وكل هذه الأقوال باطلة لتكافؤها في الدعوة، الذين حددوا التواتر بعدد معين، فلا يحدد التواتر بعدد إن كان هو بلا شك لا يقل عن أربعة، يعني الأربعة قد يكون متواترا إذا كان في مثل من ذكره الشيخ الألباني، الخلفاء الأربعة اجتمعوا على رواية خبر. وأما من هم دون ذلك فإنه كما ذكرنا يشترط أن يكونوا عددا تحيل عادة تواطؤهم عليه على الكذب. نعم، هذا هو المتواتر. والحافظ رحمه الله قد ذكر في آخر الكلام، قال: وأضاف إلى ذلك إلى أن يصحب خبرهم إفادة العلم. هذا مؤدى التواتر، ليس شرطا، لا يقول إن هذا من شروط المتواتر، بل هو إن مؤدى أو ما يفيد الخبر المتواتر أنه يفيد العلم لسامعيه، وهذه إفادة للعلم أنه يفيد هذا العلم بنفسه ليس بقراء تحيط به، حتى نفرق بين المتواتر وخبر الأحاد الصحيح المختف بالقراء. فشرط المتواتر أن يفيد العلم لسامعه بنفسه، أي مجرد الخبر يفيد العلم ليس بقراء خارج عنه، هي التي يفيد العلم، لا المتواتر هو الذي يفيد العلم بنفسه. وما يتعلق بإفادة المتواتر العلم أو ما يتعلق بإفادة الأحاد، حديث الأحاد العلم، وما جاء في ذلك من كلام أهل الأهواء الذين شكبوا على خبر الأحاد وإن لم يكن يعني الذي ليس متواترا، حيث إن أهل البدع استغلوا هذا التقسيم الاصطلاحي إلى إسقاط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين شغبوا بهذا هم المعتزلة. ويأتي بيان ذلك إن شاء الله في المجلس القادم. نكتفي بهذا الآن حتى نذكر في درس الفقه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو أول مبحث من مباحث هذا المتن، وهو المتعلق بتعريف الخبر. فكما قال رحمه الله تعالى: الخبر قسم من أقسام الكلام. فاختلف العلماء في تقسيم الكلام، والمشهور عندهم أنه يقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وما دونه فهو الإنشاء، وهو النهي والاستفهام والأمر وما شكل ذلك، هذا كله يسمى إنشاء. فالكلام إما أن يكون خبرا فيحتمل صدق المخبر أو كذبه، وإما أن يكون إنشاء نحو أن يستفهم عن شيء أو أن ينفي شيئا أو أن يأمر بشيء وما شكل ذلك. أو أن ينهى عن شيء وليس أن ينهى عن شيء نهي. وليس النفي. فالنهي والاستفهام والأمر كل هذا يعد إنشاء، أما الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب. طيب الحافظ رجح كما هو قول جمهور علماء الحديث أن الخبر مرادف للحديث، أي من ناحية الاصطلاح. فهذه المسألة اختلف فيها على أقوال ثلاثة، أولها هذا القول أن الخبر مرادف للحديث، والثاني أن الخبر أعم من الحديث فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع وما دون ذلك، والقول الثالث أن الحديث أن الحديث يختص بالمرفوع وأن الخبر يتعلق بالموقوف والمقطوع فقط. وكما ذكرنا رجح الحافظ قول الجمهور بأن الخبر مرادف للحديث، فلا فرق بينهما من هذه الاصطلاح. وإن قيل إن الخبر أعم لا يبعد كما بين الحافظ بعد ذلك، حيث قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الإخباري. نعم هذا قد يوجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يستخدمون الخبر فيما يتعلق بالتواريخ وفيما يتعلق بالموقوفات والآثار عن السلف وما شكل ذلك، ولكنه كما ذكر الحافظ ذكر هذا على سبيل التمريض قيل، أي أنه يضاعف هذا القول، ولكن المشهور عند علماء الحديث أن الخبر بمعنى الحديث. والتاريخ تعريف التاريخ كما جاء في حاشية لقط الدرر عبد الله بن خاطر السمين من العلماء الزاهرة فذكر أن التاريخ هو الإعلام بتاريخ أي وقت الذي يضبط به الوفيات والمواليد. نعم الوقت الذي يضبط به الوفيات والمواليد ويعلم به ما يلتحق بذلك من الحوادث والوقائع. ومن أفرادها الولايات كالخلافة والتمليك والطواعين وجمع طاعون والغلاء ونحو ذلك من الأمور التي تدون في كتب التاريخ. فيقال عن كل هذه أخبار، يقال عن هذه التواريخ أخبار. الحافظ أشار إلى الأقوال الثلاثة هنا بالترتيب كما أشرنا إليه، إلى نهاية قوله وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، أي أن كل حديث خبر، حيث إن الخبر يأتي للمعروف يأتي للمرفوع ويأتي لغير المرفوع، لكن ليس كل خبر حديث على هذا المعنى، حيث إن الخبر إن كان موقوفا هذا ليس حديثا اصطلاحا، أن الحديث يطلق على مرفوع فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الموقوف فلا يطلق عليه أنه حديث، لا يطلق عليه أنه حديث، إنما يقال هذا بالتقييد، أي يقال حديث موقوف. أما على الإطلاق فلا يصح، لا يصح. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، لأن الخبر على القول الثالث هذا أشمل، يدخل فيه كل المرويات سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة. نعم اقرأ. المعبر نعم معبر هنا بالخبر.
قال رحمه الله وعبرت هنا بالقدر.
أنت عندك عبرت؟ لا وعبر.
قال وعبر هنا بالقدر ليكون أشمل.
هنا في نسخة عبرت نعم لكن الصواب وعبر.
فهو لاعتبار وصوله إلينا إلا أن يكون له طرق أي أساليب كثيرة لأن طرقا جر طريقه وتعيين في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي الضمة على أفعلة والمراد بالطرق الأساليب والإسناد حكاية طريق المدفوع وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين بل
نعم يعني هو قال في الكلام السابق بدأ يذكر أنواع الأخبار أو الأحاديث أو أنواع الخبر أو أنواع الحديث إذا قلنا بأن الخبر مرادف للحديث فذكر أن أي خبر أو حديث يأتي من طرق إما من طريق واحد أو من عدة طرق فهو يذكر أولا إن كان له طرق أي أسانيد كثيرة ثم ذكر يعني أن الطرق هي جمع طريق وكما بين أن الإسناد هو حكاية عن طريق المتن نعم حكاية عن طريق المتن فكما كما قال الشيخ قاسم ابن قتلوبغة في استدراكاته على الحافظ قول والإسناد حكاية طريق المتن حاصله أن الطريق حكاية الطريق ولما نعم بلغ المصنف حكاية هذا الاعتراض قال التحقيق أن تكون الإضافة بيانية فقلت التحقيق خلاف هذا التحقيق لأن الحكاية إخبار والطريق هو أسماء الرواة يعني يقصد أن قوله حكاية عن طريق المتن أي حكاية هنا بمعنى الإخبار وطريق المتن مقصود به أسماء الرواة أي الإخبار عن أسماء الرواة أي هذا هو الإسناد فأيضا كما قال الكمال ابن أبي الشريف في حاشيته على النزهة قال قوله طريق المتن طريقه أي المحكية أي هي الرواة الذين وصل إلينا بهم والحكاية ذكر أسمائهم وكيفية أو وكيفية أدائهم المتن إلينا كيف أدى هؤلاء الرواة المتن إلينا هذا هو المعنى المقصود بالإسناد نعم اقرأ
قال رحمه الله تلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العدد قد حال تواترهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثنى عشرة وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فافاد العلم وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاشتبال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وضاد إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ زيادته هنا مطلوبة للذات أولى، وأن يكون مسلم انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموع لا تأكد بقضية العقل السر. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير من حالة العادة تواترهم وتواترهم على الكذب،
حالة العادة تواترهم
عدد كثير من حالة العادة تواترهم وتواترهم على الكذب. اثنان رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. ثلاثة وكان مستند انتهائهم الحس. أربعة والضاد إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتوازن، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، وكل متواتر مشهور من غير عكسه. وقد قالوا إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فقد بعض الشروط.
طيب هذا هو النوع الاول من انواع الخبر وهو المتواتر. والتواتر لغه كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكره، مذكره اصول الفقه، هو مجيء الواحد بعد الواحد بفتره، ومن ذلك نعم بفتره بينهما، هو مجيء الواحد بعد الواحد بفتره بينهما، ومن ذلك قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترى، أي واحدا تلو الآخر، على أن هناك فترة بين كل رسول والآخر. ونعم وقيل التواتر والتتابع مطلقا، يعني دون أن يكون هناك فترة بين الواحد والآخر، يقال عن الشيء متتابع أي متواتر. والتواتر اصطلاحا هو ما قد ذكره الحافظ، ولو إذا جاء الخبر من طرق لا حصر لها، أي ليس لها عدد معين، وتحيل العادة تواطؤ رواة هذا الخبر الذين جاءوا من طرق كثيرة لا حصر لها تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يتواطأ كل هذا العدد على أن يكذبوا هذا الخبر. على أن يكون مستندهم الحس، الأمر المحسوس ليس أمرا عقليا وليس أمرا يعتمد عليه على النظر. ولذلك كان المتواتر كما سيأتي من كلام الحافظ ليس من مباحث علم المصطلح، إنما الحافظ ذكره استطرادا أو ذكره من باب الفائدة كي يعني يعرج منه على بيان أقسام الحديث الذي هو مبحث الذي هو موطن البحث في علم المصطلح. فالتواتر نعم. فالمتواتر لا يبحث فيه عن الصحة والضعف، لا يقال إن المتواتر هل هو صحيح أم ضعيف، هذا لا يقال في حق المتواتر، لأن التواتر كاف عن السؤال، التواتر كاف عن السؤال، ولهذا لا يشترط البحث عن عدالة الرواة في الحديث المتواتر. يعني إذا قيل لك إن الحديث متواتر لا تسأل أو لا تبحث في الرواة، لا تسأل عن الرواة، لأن العدد الجم الذي روى هذا الحديث والذي جاء من عدة طرق وتحيل العادة أن يتواطأ كل هذا العدد على الكذب تغني عن السؤال عن إيش، عن حال الرواة. ولهذا قال الشنقيطي رحمه الله في نثر الورود، في نثر الورود على مراقي الصعود، المتواتر يقطع بصدقه سواء كان المخبرون مسلمين أو كفار أو فاسقين، لأن القطع بصدقه من جهة استحالة تواطئهم على الكذب لا عدالة، لا عدالتهم. نعم. يعني الذي جعل العلماء يقبلون المتواتر أنه جاء من طرق كثيرة متباينة يصعب على السامع أنه يتخيل أن هذا الجمع أو الجمع الغفير يتواطؤون على إفقراء هذا الخبر، فلذلك لا حاجة له أن يبحث عن عدالتهم، هل كانوا مسلمين أم كانوا كفرا أم كانوا فساقا ما دام تواتر هذا الخبر. فلذلك كانت شروط المتواتر ثلاثة وليس كما قد يفهم من كلام الحافظ أنها أربعة، وما قصد الرابع، ما قصد الرابع هذا أن يكون شرطا. فالشرط الأول في المتواتر أن يأتي من طرق كثيرة، أي يرويه عدد كبير، أو يقال الجم الغفير. هذا العدد تحيل العادة أن يتواطؤ على الكذب، نعم، أو أن يتفقوا عليه، يعني يصعب أن يقال إن كل هؤلاء قد اتفقوا أو اجتمعوا في مكان واحد كي يختلقوا هذا الحديث أو هذا الخبر، هذه العادة تمنع، يعني يستحيل أن يجتمع هؤلاء في مكان واحد، خاصة إذا كانوا من أماكن مختلفة، وأن يتفقوا على افتراء هذا الخبر وعلى أنهم يكذبون فيه. الشرط الثاني أن لا ينقص في أي طبقة من طبقات السند هذا العدد، يعني العدد الذي بلغ التواتر. الشرط الثالث أن يكون مستند انتهائي الحس، كما قلنا لا العقل، ليس العقل، ليس أمرا عقليا، إنما هو الحس، أمر المشاهد المعلوم أو المسموع أو المرئي، يعتمد على الحس إما مشاهدة أو سماعا، ويوم شكر ذلك لا يعتمد على العقل أو التفكير. نعم. نكتب على هذا الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله.
نعم. هذه هي شروط التواتر. وبالنسبة لمسألة العدد كما أشار الحافظ لأنه اختلف العلماء في العدد الذي به يكون الخبر متواترا، هل أن يرويه أربعة فأكثر أم خمسة فأكثر أم سبعة أم عشرة أم اثنى عشر. استدل كل قائل على قوله بآية من كتاب الله، ليس هذا المبحث موردها، يعني لا يستدل بهذه الآية على هذا الأمر. نحو من استدل على عدد الاثنى عشر بعثنا منه اثنى عشر نقيبا، وعلى عدد السبعين واختار موسى قوم سبعين رجلا، هذه الآيات لا حجة فيها على أن الله عز وجل قد جعل هذا العدد هو الذي به يكون الخبر متواترا، لا علاقة له. ولكن الذين قالوا إن الخبر لا يكون متواترا إذا كان أربعة، نحو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، وكذلك في نثر الورود، حيث ذكر أن الأربعة لا تفيد التواتر، لأنهم لو شهدوا بالزنا لاحتاجوا إلى التزكية، وما يحصل به التواتر لا يحتاج إلى تزكية، كما قلنا إن التواتر لا ينظر فيه إلى عدالة الرواة الذين رووه، إنما ينظر إلى العدد فقط، إلى استحالة تواطؤهم على الكذب. فالشنقيطي رحمه الله كأنه قاس هذا عليه على الشهود الذين يشهدون واقعة الزنا، في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ولكن الشهادة هنا هي تختلف عن الرواية، كما هو معلوم أن العلماء فرقوا بين الشهادة والرواية، وأول فرق ذكره القرافي في الفروق هو هذا، بل كان هذا من أسباب تأليفه، أو أنه بدأ الكتاب به، حيث ذكر أنه ظل ثمان سنوات يبحث ويسأل عن الفرق بين الشهادة والرواية، القرافي رحمه الله. فهناك فروق بين الشهادة والرواية، فلا يقاس هذا على ذاك، فمقام الرواية بخلاف مقام الشهادة. فالشاهد أن هذا القول لما ورد على العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأورد إيرادا به ينتقد هذا القول، حيث قال لو روى حديثا أو خبرا الخلفاء الأربعة ألا يكون متواترا؟ بلى يكون متواترا، إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على رواية حديث فهذا يعد متواترا، لأن الأربعة بالشهرة بمكان، ويستحيل أن يجتمع الأربعة خلفاء على أن يروا خبرا، يعني يقال إنه يحتاج إلى أن ينظر في صحته، طبعا إذا صح الإسناد إليهم يعني. فالأربعة خلفاء هذا وإن كانوا أربعة ولكنه متواتر، فهذا إيراد جيد من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلذلك هو كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما استعرض هذه الأقوال، قال وكل هذه الأقوال باطلة لتكافؤها في الدعوة، الذين حددوا التواتر بعدد معين، فلا يحدد التواتر بعدد إن كان هو بلا شك لا يقل عن أربعة، يعني الأربعة قد يكون متواترا إذا كان في مثل من ذكره الشيخ الألباني. الخلفاء الأربعة اجتمعوا على رواية خبر. وأما من هم دون ذلك فإنه كما ذكرنا يشترط أن يكونوا عددا تحيل العادة تواطؤهم عليه على الكذب. نعم هذا هو المتواتر. والحافظ رحمه الله قد ذكر في آخر الكلام قال أضاف إلى ذلك إلى أن يصحب خبرهم إفادة العلم. هذا مؤدى التواتر الكلام ليس شرطا، لا يقول إن هذا من شروط المتواتر، بل هو إن مؤدى أو ما يفيد الخبر المتواتر أنه يفيد العلم لسامعيه، وهذه إفادة للعلم أنه يفيد هذا العلم بنفسه ليس بقراء تحيط به، حتى نفرق بين المتواتر وخبر الأحاد الصحيح المفترف بالقراء. فشرط المتواتر أن يفيد العلم لسامعه بنفسه، أي مجرد الخبر يفيد العلم ليس بقراء خارج عنه هي التي تفيد العلم، لا المتواتر والذي يفيد العلم بنفسه. وما يتعلق بإفادة المتواتر العلم أو ما يتعلق بإفادة الأحاد حديث الأحاد العلم وما جاء في ذلك من كلام أهل الأهواء الذين شكبوا على خبر الأحاد وإن لم يكن يعني الذي ليس متواترا، حيث إن أهل البدع استغلوا هذا التقسيم الاصطلاحي إلى إسقاط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين شغبوا بهذا هم المعتزلة. ويأتي بيان ذلك إن شاء الله في المجلس القادم. نكتفي بهذا الآن حتى ندخل في درس الفقه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. Oh.